الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فلا نزال في تفسير آيات المواريث، وقد كنا أخذنا في الدرس السابق ما يتعلق بميراث الأبوين، الأب والأم، وقلنا إن الأم لها فرضان في كتاب الله عز وجل، وهما السدس والثلث. فمتى ترث السدس؟ متى ترث السدس؟ عند وجود الفرع الوارث من ابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن، الفرع الوارث. طيب، فإن كان الفرع غير وارث فلا يعتبر، والحالة الثانية عند وجود الجمع من الإخوة، عند وجود الجمع من الإخوة فإذا هلك هالك وترك أما وابنا أو بنتا، كم للأم؟ السدس. وإذا ترك بنت ابن أو ابن ابن، كم للأم؟ السدس. وإذا ترك بنت بنت، بنت البنت هل هي من الورثة أم من ذوي الأرحام؟ من ذوي الأرحام، فالأم لها الثلث. إذن شرط أن يوجد الفرع الوارث أو الجمع من الإخوة، الجمع من الإخوة. طيب، فإذا لم يوجد جمع من الإخوة ولا فرع وارث، فالأم ترث ماذا؟ الثلث. الأم ترث الثلث. طيب، هذا ميراث الأم. والأب يرث فرضا بالفرض فقط، ويرث بالتعصيب فقط، ويرث بالفرض والتعصيب. طيب، يرث بالفرض ويرث بالفرض والتعصيب. إذا هلك هالك وترك ابنا وأبا، الأب كم له؟ السدس. ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. وإذا ترك بنتا، إذا ترك بنتا السدس فرضا والباقي تعصيبا، الباقي تعصيبا. نعم، إذا لم يترك ابنا ولا بنتا، ترك أباه وأمه، الأم كم لها؟ ترك الأب والأم وجمعا من الإخوة، ترك جمعا من الإخوة والأب والأم، الأم كم ترث؟ السدس لوجود الجمع من الإخوة، والباقي للأب عصبة. هل نقول نعطيه سدس والباقي عصبة، أم نقول الباقي كله عصبة؟ الباقي عصبة. فإذا متى يرث الأب؟ السدس فقط، نقول إذا وجد الابن أو ابن الابن وإن نزل. متى يرث السدس فرضا والباقي تعصيبا؟ عند وجود البنت أو بنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور. متى يرث بالتعصيب فقط؟ إن لم يكن هناك ابن ولا بنت، لم يكن هناك أولاد، لا أبناء ولا بنات، فيرث بالتعصيب. طيب، مسألة أخرى، هذه المسائل هذه الأيام أيام المواريث، الذي يريد أن يتفقه في المواريث ينتبه، فإنا لا ندري متى نفتح كتابا في المواريث، فهذه فرصة لأخذ ما يسر الله لك من هذا الفن. ركز على هذه المسائل وانتبه لها. فإذا ورثه أبواه، ليس هناك وارث غير الأب والأم، فكم للأم؟ الثلث. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، والباقي لمن؟ الباقي للأب. طيب، فإن كان مع الأبوين الزوج صاحب النصف، كان مع الأبوين الزوج يعني ماتت ميتة وتركت زوجها وأباها وأمها، كم سيأخذ الزوج؟ سيأخذ الزوج النصف. الأم مع الأب، الأم مع الأب، الجمهور على أنها تأخذ ثلث الباقي، ثلث ما بقي. وثلث ما بقي كم يساوي من حيث الإجمال، إجمال التركة؟ السدس، لكن يقال له ثلث الباقي تأدبا مع القرآن، لأن الله قال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فلهذا قالوا ثلث الباقي بعد أن يعطى الزوج أو الزوجة نصيبهم ثلث الباقي. طيب، والباقي لمن؟ ثلث الباقي للأم، وثلث الباقي عصبه للأب، وهو ويكون حينئذ قد كان ضعفها، كما هي القاعدة فيما إذا اجتمعوا في درجة واحدة إلا الإخوة الأم، فإن الذكر يفضل على الأنثى. طيب، هذا السؤال عندك يا عمار، أين أكثر، السدس أم الثلث؟ ثلث. وأنت؟ ثلث. وأنت؟ ومجد، الثلث أم السدس؟ حسنتم، الثلث أكثر من ماذا؟ من السدس. الثلث أكثر من السدس. الثلث أم الربع؟ أين أكثر؟ محمد، محمد بن سعود، الربع أم الثلث؟ أنت يا معتصم، عندك ربع عندك ثلث، أين أكثر؟ ربع. طيب، ركز معي الآن، انتبه، لو كان هناك كعكة كيكة قسمناها ثلاثة أقسام وأعطيناك الثلث، واحدة ثانية قسمناها أربعة أقسام وأعطيناك قسم، أين أكثر، القسم من الكعكة الأولى أم القسم من الكعكة الثانية؟ صمم. طيب عندك، ركز مرة ثانية، عندك عندي مثلا 12 درهما، 12 قلما، أعطيتك ثلث 12، كم ثلث 12؟ 4. ومرة ثانية أعطيتك ربع 12، 3. أين أكثر، الثلث أم الربع؟ الثلث، الثلث أكثر من الربع، كلما كان العدد عن الثلث 1/3 والربع 1/4، وإذا زاد العدد في المقام الذي هو تحت الشرطة زاد العدد قل المقدار، فالنصف 1/2 أكثر من 1/3، 1/3 أكثر من 1/4، 1/4 أكثر من 1/5، 1/6، 1/6 أكثر من 1/8، وهكذا. طيب إذن ثلث الباقي يعطى للأم عند الجمهور، ومنهم من قضى لها بثلث المال، حكم لها بالثلث كاملا. قالوا ستزيد على الأب، يقول هذا ظاهر القرآن، حكم الله، زادت على الأب نقصت عن الأب ليس هذا إلينا، هذا رزقها من الله، هذا مذهب لبعض الفقهاء، لكن الجمهور فيهم الظاهرية، لكن الجمهور على القول الأول أنها تعطى ثلث الباقي. طيب انتبهوا، مسألة أعيدها من الدرس السابق الذي قبله، ركزوا معي جيدا. قلنا إذا مات الميت وترك بنتا، اتفقنا أن لها ماذا؟ النصف، ترك بنتين أو 3 أو 10، لهما ماذا؟ الثلثان، هذا واضح؟ نعم. فإن كانت اثنتين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، هذا واضح. قلنا إذا كان هناك بنت وبنت ابن، بنت الابن كم تأخذ؟ السدس، تكملة ماذا؟ تكملة الثلثين، السدس تكملة الثلثين. إذا مات ميت وترك بنات، ترك بنات بنتين 3 بنات وترك معهن بنت ابن، كم للبنات؟ كم للبنات لبيب؟ الثلثان. بنت الابن بقي معها شيء؟ هل لبنت الابن شيء؟ السدس تكملة الثلثين، قد كملوا الثلثان ما بقي لها شيء، بنت الابن ليس لها شيء. لو كان معها ابن ابن، لو كان معها، ركز، ترك 3 بنات الميت، ترك 3 بنات وترك بنت ابن وابن ابن، بنت ابن وابن ابن، هذه المسألة فيها قولان، فالجمهور على أن ابن الابن يعصب بنت الابن، صير عصبة. فإن كان في التركة شيء، بقي شيء في التركة، أخذوه، تقاسموه للذكر مثل حظ الأنثيين. وذهب أبو ثور، وروي عن ابن مسعود وهو قول داود بن علي الظاهري إلى أن بنت الابن ليس لها شيء، وأن الميراث لأولى رجل ذكر إن كان بقي شيء من العصبة. والراجح قول الجمهور أنه يعصبها، يعصبها، فلو مات الميت وترك 3 بنات كم لهن؟ لهن 2/3، وترك ابن ابن وبنت ابن، عصبها فيأخذون ما بقي 1/3 الباقي، هذا أعطينا 2/3 للبنتين، 1/3 الباقي لابن الابن وبنت الابن ينقسم بينهم، ينقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح؟ هذا مذهب الجمهور. وعلى القول الآخر قول أبي ثور قول داود الظاهري، الثلث الباقي كله لابن الابن وبنت الابن ليس لها شيء، لأن البنات يرثن 2/3 وقد استكملته البنات فلم يبق لهن شيء. والراجح قول الجمهور أنه يعصبها. فإن قال قائل البنات قد استكملن 2/3، يقال بنت الابن هنا لم ترث السدس تكملة 2/3، إنما ورثت بالتعصيب، ورثت بماذا؟ بالتعصيب، وطريقة التعصيب غير طريقة الفرض، فورثت من طريق أخرى من طريق التعصيب. وهذا الأخ أو هذا القريب يقال له القريب المبارك أو الأخ المبارك. لماذا قالوا له المبارك في الفرائض؟ لأنه لو كان غير موجود، لو كان غير موجود، ركزوا الآن معي، ميت ترك 3 بنات وترك بنت ابن وترك عمن، البنات كم نعطيهن؟ 2/3، وبنت الابن ليس لها شيء، ليس لها شيء. لماذا ليس لها شيء؟ لأن البنات قد استكملن 2/3، المال الباقي لمن؟ للعم، عصبه، سيأخذه العم، عصبه. لو كان هذه المسألة بذاتها بحالها الميت ترك 3 بنات وترك بنت ابن وابن ابن وعم، البنات يأخذن 2/3 وبنت الابن وابن الابن يأخذون الباقي ماذا؟ عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين. بنت الابن حصلت شيئا من التركة أم لا؟ حصلت. ما هو السبب؟ وجود ابن الابن، فهو مبارك عليها، كان وجوده بركة عليها أم لا؟ كان وجوده بركة عليها، لولا لو كان غير موجود لم ترث شيئا وذهب الباقي للعم، بوجوده ورثت، فقيل له ماذا؟ مبارك. لا، ما في شيء اسمه سدس، عصبه، عصب الباقي، الباقي قل او كثر الباقي، كيف معه؟ ايش معها؟ معه بنت واحده ومعه بنت ابن وابن ابن، عصبه يعصبها، والعصبه ياخذون الباقي، ياخذون الباقي. طيب، هناك شيء يقال له او اخ اخر مقابل الاخ المبارك هذا او القريب المبارك بعباره اعم وادق، قريب مبارك، لانه مثل ما قلنا بنت الابن مع ابن الابن قد يكون اخاها وقد يكون ايش؟ ابن عمها. بنت ابن وابن ابن، قد يكون أخاها وقد يكون ابن عمها مساوي لها في الدرجة. هناك أخ يقال له الأخ المشؤوم، وهذه التسمية فيها نظر، لكن هكذا ذكروا في كتب الفرائض. الأخ المشؤوم عكس الأخ المبارك، والأخ المشؤوم هو الأخ الذي لولاه لورثت أخته، المبارك لولاه لسقطت أخته من الميراث، المشؤوم لولاه لولا أن يعني لولا أنه موجود، لو كان غير موجود لك ورثت، المبارك ورثت لما وجد، المشؤوم سقطت لما وجد. كيف؟ لو أن هالكا هلك، امرأة هلكت وتركت، ركز معي الآن كم تركت، تركت زوجا وبنتا، زوجا وبنتا وأما، زوجا وبنتا وأما. طيب البنت وبنت ابن وابن ابن، بنت ابن وابن ابن، الزوج كم سيرث مع وجود الفرع الوارث؟ الربع، سيأتي معنا أن الزوج يرث الربع، والأم مع وجود الفرع الوارث سدس. طيب طيب كذلك البنت كم سترث؟ سترث النصف، إذا نصف التركة ذهب مع البنت، نصف التركة ذهب مع من؟ مع البنت، وثلث مع ربع ذهب مع من؟ لا سدس، سدس مع ربع ذهب مع من؟ مع الزوج ومع الأم. طيب كذلك أيضا، طيب وجد الآن ابن ابن وبنت ابن، إن كانت التركة قد استكملها أصحاب الفروض، أصحاب الفروض استكملوها، استكملها أصحاب الفروض، أو نعم يعني في مسألة استكملت فيها الفروض، فجاءت بنت الابن، لو كانت وحدها ستأخذ السدس فرضا تكملت الثلثين، ولكن لما وجد أخوها عصبها، فلما عصبها والناس قد أخذوا الفروض كاملة واستكملت التركة، العصبة تسقط إذا استكملت التركة، فسقطت لما وجد. وهي في مسألة أحسن من هذه، مسألة أحسن من هذه، وهي ستأتي معنا، لو أن هالكا، وهي أسهل بكثير من هذه المسألة التي ذكرتها لكم، هالك ترك امرأة هلكت وتركت زوجا وتركت أختا شقيقة وأختا لأب، ها الزوج كم سيرث؟ ما عنده أولاد، كم سيرث؟ النصف. الأخت الشقيقة سيأتي معنا أنها عند عدم وجود البنات وجد ستأخذ النصف، اكتملت التركة أم لا؟ اكتملت التركة. الأخت لأب ستأخذ السدس تكملة الثلثين مع الأخت الشقيقة لو كانت وحدها، فإذا وجد أخ لأب عصبها نقلها إلى التعصيب، فلما نقلها إلى التعصيب العصبة قانونهم وقاعدتهم أنهم لا يأخذون إلا ما أفضلته الفروض، ما بقي. قال عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بيش بأهلها، ألحقنا النصف للزوج والنصف للأخت الشقيقة، فما بقي ما بقي. هذه العصبة، هل بقي شيء؟ لم يبق شيء. فإذا أخوها لما دخل عليها أسقطها، دخلت معه في عصبة، ما بقي شيء من التركة فذهبت. لو كان غير موجود لأخذت السدس وزاحمت وعالت المسألة، عالت عن ارتفعت المسألة فيما يسمى بالعول، وسيأتي هذا إن شاء الله ربما في وقت آخر. إذن المقصود من هذا بارك الله فيكم أن بنت الابن مع ابن الابن يعصبها في قول الجمهور، يعصبها في قول الجمهور. طيب، تكملة الآية، قد أخذنا أيضا في الدرس الماضي من بعد وصية يوصى بها أو دين، أخذنا أن الدين مقدم على الوصية، وأن الدين ينقسم إلى أقسام أخذناه. ثم قال سبحانه وتعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، أي إنما فرضنا للآباء وللأبناء وساوينا بين الكل في أصل الميراث على خلاف ما كان عليه الأمر في الجاهلية، وعلى خلاف ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من كون المال للولد وللوالدين الوصية، كما تقدم عن ابن عباس: إنما نسخ الله ذلك إلى هذا ففرض لهؤلاء ولهؤلاء بحسبهم، لأن الإنسان قد يأتيه النفع الدنيوي أو الأخروي أو هما، يعني نفع دنيوي وأخروي معا، من أبيه ما لا يأتيه من ابنه، وقد يكون بالعكس. فلهذا قال: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. قد يكون النفع الأكثر من الأب، وقد يكون النفع الأكثر من الابن. هذا المراد به النفع الدنيوي والأخروي، وليس المقصود بذلك البر، فالبر معروف أن بر الوالدين حقه أعظم، لكن المقصود النفع. قال: أي كأن النفع متوقع ومرجو من هذا كما هو متوقع ومرجو من الآخر، فلهذا فرضنا لهذا وفرضنا لهذا وساوينا بين القسمين في أصل الميراث، والله أعلم. وقوله فريضة من الله، أي هذا الذي ذكرناه من تفصيل الميراث وإعطاء بعض الورثة أكثر من بعض، هو فرض من الله حكم به وقضاه، فرض فريضة من الله، لا يجوز أن يغير ولا أن يبدل ولا أن يرفض، فهو فرض. والله عليم حكيم الذي يضع الأشياء في محلها ويعطي كلا ما يستحقه بحسبه، ولهذا قال: إن الله كان عليما حكيما. وقال ابن الجوزي رحمه الله: قوله آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فيه قولان: أحدهما أنه النفع في الآخرة، ثم فيه قولان: أحدهما أن الوالد إذا كان أرفع درجة من ولده رفع إليه ولده، الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، رفع الولد إلى مرتبة الوالد، وكذلك الولد، رواه أبو صالح عن ابن عباس. والثاني أنه شفاعة بعضهم في بعض، الولد يشفع لأبيه والأب يشفع لولده، رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. والقول الثاني أنه النفع في الدنيا، ولا يتعم كما قال ابن كثير. قاله مجاهد: النفع الدنيوي. ثم في معناه قولان: أحدهما أن المعنى لا تدرون هل موت الآباء أقرب فينتفع الأبناء بأموالهم أو موت الأبناء فينتفع الآباء بأموالهم؟ ما يدري من يموت قبل الآخر. لهذا الوالد يرث من ولده إذا مات، والولد يرث من أبيه إذا مات. قاله ابن بحر: والثاني أن المعنى أن الآباء والأبناء يتفاوتون في النفع حتى لا يدرى أيهم أقرب نفعا، لأن الأولاد ينتفعون في صغرهم بالآباء، والآباء ينتفعون في كبرهم بالأبناء. ذكره القاضي أبو يعلى. وقال الزجاج: معنى الكلام أن الله قد فرض الفرائض على ما هو عنده حكمة، ولو وكل ذلك إليكم لم تعلموا أيهم أنفع لكم، فتضعون الأموال على غير حكمة. إن الله كان عليما بما يصلح خلقه، حكيما فيما فرض. نعم، كان عليما حكيما. ثم ذكر فائدة في كان، أنها وفي معنى كان ثلاثة أقوال: أحدها أن معناها كان عليما بالأشياء قبل خلقها، أي أن كان على معناها من المضي مضي. الثاني أن معناها لم يزل، كان ولم يزل. قال سيبويه: كأن القوم شاهدوا علما وحكمة، فقيل لهم إن الله كان كذلك، أي لم يزل على ما شاهدتم، ليس ذلك بحادث. والثالث أن لفظة كان في الخبر عن الله يتساوى ماضيها ومستقبلها، لأن الأشياء عنده على حال واحدة. ذكر هذه الأقوال الزجاج. وكان فيما جاء في أسماء الله وصفاته لا تدل على الماضي المنقطع باتفاق أهل العلم، وإنما تدل على الدوام والاستمرار، كان ولم يزل سبحانه وتعالى، كان عليما حكيما. أما أنه كان عليما حكيما ثم انقطعت حكمته وانتهى علمه، نعم أو نحو ذلك، فهذا ليس كذلك، كان ولم يزل عليما حكيما سبحانه وتعالى، فهي صفة من صفاته لا تنفك عنه. والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا في درس اليوم، وندخل في ميراث الزوجات والأزواج في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.